المؤذنون في الأذان. وفي هذه البلاد يعملون بالتقويم ولا يعملون برؤية الصبح. والتقاويم على الصحيح أنها معتبرة وإن كان فيها شيء من الاحتياط، يحتاطون في رمضان فيجعلون نهاية الإمساك قبل طلوع الشمس بنحو 3 أو 4 دقائق قبل طلوع الفجر بهذه المدة. فلأجل ذلك يجوز الأكل مع الأذان ونحوه. جاء في حديث إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته. فإذا أذن المؤذن وأنت تشرب فكمل شربك، وإذا أذن وفي يدك لقمة فكمل أكلها. وذلك لأنه يوجد في التقاويم شيء من التقدم لأجل الاحتياط.
وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه، وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري.
هكذا الإفطار هو تناول أكل يسد جوعته ويخفف عنه ألم الجوع وقت الصيام. في هذا الحديث أمره بأن يفطر على تمر، إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر. قيل إن الحكمة في ذلك أن التمر من الأطعمة الحالية، أي ذا طعم حالي، والحلاوة تناسب الإنسان بعد ترك الأكل هذه المدة، فيناسب أنه يأكل شيئا حاليا أي ذا طعم حلو. والتمر أمثل ذلك وأقربه لأنه في متناول الأيدي لكثرته ولكثرة تداوله. فإن لم يجد فليفطر على ماء، إذا لم يتيسر له التمر فإنه يشرب من الماء. الماء طهور، قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، يعني أحمد وأهل السنن الأربعة. واللفظ لفظ الترمذي، يقول صححه ابن حبان والحاكم قال على شرط البخاري، يعني معناه أنه رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والإمام أحمد في مسنده وأهل السنن في مسانيدهم في سننهم. فهو دليل على استحباب الإفطار على التمر. جاء حديث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حس حسوات من ماء أي جرعات من ماء ثم خرج إلى الصلاة. إذا تيسر الرطب فإنه يفطر عليه، وذلك لأنه من أولا أنه طعام، وثانيا حلاوته، وثالثا أنه مما يتفكه به. فإذا لم يجد الرطب فإنه يفطر على تمرات، وقد يجوز أن يفطر على غير ذلك كخبز أو أكل أو نحو ذلك. ذكرنا قريبا أن ابن عمر كان يتعشى إذا كان صائما وهو يسمع الإقامة، يعني يحضر له عشاؤه فيأكل منه ما يسد رمقه وما يخفف عنه الجوع ولو فاتته تكبيرة أو فاته جزء من الصلاة لأجل ألا تكون نفسه متعلقة بذلك الطعام، يدل على أنه يجوز الإفطار على خبز أو على لحم أو على مرق أو على لبن أو نحو ذلك. وقد جاء أيضا استحباب الإفطار على اللبن، وذلك لأنه من الأطعمة أن يقوم مقام الطعام والشراب.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما بوينته عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الوصال ترك الأكل مع وقت الإفطار، قيل إنه أن يصوم يومين بينهما ليلة، يعني يتسحر في صباح السبت ثم يمسك نهار السبت ثم يمسك ليلة الأحد ثم يمسك مساء الأحد، ولا يفطر إلا في يوم الأحد، فيصوم يومين بينهما ليلة. ولا شك أن في هذا شيء من المشقة. وقيل إن الوصال أن يترك الأكل أول الليل وأن يجعل فطوره سحورا، أو يجعل عشاءه سحورا. ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، والسبب أنه يؤثر على الصائم، وذلك لجهده، لأنه إذا تناول السحور ثم بقي على سحوره ذلك اليوم ثم لم يفطر، لم يأكل وقت الإفطار شيئا، وبقي طوال ليله وهو على صيامه، فإنه يجهد نفسه ويتعبها. كذلك بطريق الأولى إذا لم يتسحر في الليلة الثانية وصام اليوم الثاني وهو على سحوره في اليوم الأول إلى وقت الإفطار، كان في ذلك جهدا وكان في ذلك إتعاب لنفسه. لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قال له رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، يعني أنك تواصل، يعني لا تفطر وقت الإفطار بل تصل ليلك بنهارك. وقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، يعني أنكم لستم مثلي. اختلف في هذا الطعام والشراب الذي يطعمه الله تعالى له، فقال بعضهم إن المراد أنه يأتيه طعام وشراب من الجنة ويكون أكلا حقيقيا. أنكر ذلك بعضهم وقال: لو كان كذلك لقال إني لم أواصل، إني آكل وأشرب أكلا حقيقيا. وذكر بعضهم أن هذا هو ما يفتح الله عليه من الإفاضات ومن النفحات ومن الأذكار التي تكفيه عن الأكل وعن الشرب. واستدلوا بقول بعض الشعراء: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. فهذا هو قول الأكثرين أن هذا الوصال يعينه الله تعالى عليه فيصبر عن الأكل لما يفيض الله تعالى عليه من تلك الإفاضات التي تقوي قلبه وتكفيه عن الأكل والشرب يومين أو يومين وليلة وما أشبه ذلك. لما قال لا تواصلوا عرفوا أن الوصال ليس حراما فاستمروا على الوصال وأبوا أن ينتهوا، ثم واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، ودليل على أن المواصلة إلى السحر، واصل بهم يوما من السحور إلى السحور ثم يوما ثانيا من السحور إلى السحور ثم رأوا الهلال، يعني انتهى الشهر، فقال لو تأخر لزدتكم، كالمنكر لهم حين أبوا ينتهوا، يعني كأنه أراد أن ينكر بهم ويشدد عليهم، فدل ذلك على أنه يجوز الوصال، ولكن ذلك مع الكراهة، يعني يكره أن يستمر في الصيام لما عليه فيه من المشقة والصعوبة. لعلنا نقف عند هذا الحديث، حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور إلى آخره، ونقرأه غدا إن شاء الله. نقرأه الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع كتاب الصلاة: تجب على كل مسلم مكلف لا حائضا ونفساء.
لما أكمل ما يتعلق بالطهارة التي هي رفع الحدث وزوال الخبث، بدأ في المقصود، فإن الطهارة لأجل الصلاة، ولهذا لا تجب الطهارة لغير الصلاة وإن كانت مستحبة. فأتى بقوله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم إن دعاءك سكن لهم، يعني للذين يأتونك بالزكاة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بزكاته قال: اللهم صل عليهم، صل على آل فلان. يقول ابن أبي أوفى: فجاءه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فهو دعاء لهم، يعني اغفر لهم اقبل منهم. وغير ذلك من الدعاء، العرب قبل الإسلام يستعملون الدعاء ويسمونه صلاة. استدل ابن كثير في أول التفسير عند قوله ويقيم الصلاة على أن الصلاة هي الدعاء، استدل بقول الأعشى وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسام، يمدح الخمر لأنه جاهلي ودنها هي وعاؤه الذي فيه، يعني جعلها مقابلة للريح، وصلى على دنها وارتسم يعني دعا أن تكون جيدة ونحو ذلك. ويقول الأعشى أيضا: تقول بنتي وقد قلبت مرتحلا: يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لعين المرء مضطجعا. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيت به لأبيك. الصلاة في الاصطلاح أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذه الصلاة عبادة بدنية، حركات يتحركها الإنسان بنية ويتقرب بها إلى ربه سبحانه. لماذا شرعت؟ لأجل أن يتصل الإنسان بربه دائما، أن يكون على اتصال بربه. ولذلك قال بعض العلماء في تعريفها أن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، يعني كأنها تصله بربه. ويعرفها بعضهم بأنها اتصال القلب بالرب، يعني في أثنائها. شرعت لأجل أن تزول عن العبد الغفلة، وذلك أن الإنسان مثلا إذا أصبح فإنه يشتغل بدنياه غالبا، يشتغل بحرفته أو بماشيته أو بغرسه أو بتجارته أو بصنعته، وهذه الأشغال قد تقسي قلبه وقد تذكره الدنيا وتنسيه الآخرة، فبعد مدة يدخل عليه وقت صلاة. إذا دخل عليه وقت صلاة وذهب لأدائها تذكر ربه وتذكر عذابه وثوابه وتذكر وقوفه بين يديه، وأزال عن قلبه تلك القسوة التي سببتها تلك الغفلة والغيبوبة. وهكذا بعد الظهر قد تعود إليه القسوة فيدخل عليه وقت العصر، فإذا دخل عليه وقت العصر دخل في هذه الصلاة فلينت قلبه وأذهبت عنه الغفلة. ثم يشتغل أيضا بعد العصر فيدخل عليه وقت المغرب فيلين قلبه فيزيل عنه الغفلة، وهكذا بعد المغرب وهكذا بعد العشاء. فكل وقت يناسب أن يستغفر عما فعله وعما عمله قبل ذلك الوقت في وقت قريب أو في وقت بعيد. هكذا يكون المصلي يستحضر أنه يصلي لئلا تستمر طول غيبته عن ربه. ولهذا الذي يترك الصلاة يوما كاملا تثقل عليه، والذي يتركها أياما تكون أشد عليه ثقلا يستثقلها. وأما الذي يؤديها يوما كل يوم في مواقيتها فإنه بلا شك تخف عليه، بل يجد لها حلاوة ويجد لها لذة، ألذ من الطعام والشراب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يعني بادر إليها محبة لها. ولهذا كان يقول: أرحنا يا بلال بالصلاة، أي عجل بها حتى نريح بها أبداننا، فيمثلها راحة للأبدان كما يمثلها قرة عين ولذة جسم وعلاجا ناجعا. يؤثر في تخفيف الآلام، آلام حسية وآلام معنوية. الآلام الحسية تكون الصلاة أيضا علاجا لها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وهو يشتكي فقال: أيؤلمك بطنك؟ قال: لا. قال: نعم. قال: عليك بالصلاة. جعل الصلاة علاجا ودواء يتداوى به، والأدلة على فضلها كثيرة. يقول: تجب على كل مسلم، لا تجب على الكافر، وذلك لأنه لم يأتي بشرطها، من شرطها الإسلام، فلا تجب على الكافر، ولا بد أن يكون مكلفا، فلا تجب على الصغير، وإنما يؤمر بها بعد السبع للتأديب وللتعلم، ولا تجب على المجنون، وذلك لأنه فاقد العقل، والعقل هو الميزة التي ميز الله تعالى بها الإنسان، فإذا فقد العقل فإنه لا يطالب، ذلك لأنه لا يفهم إذا قيل له صل، وإذا هو لا يفهم ما هي الصلاة. يستثنى من وجوبها المرأة الحائض والنفساء، وذلك لأنها عليها مشقة لدوام ذلك الحدث، وحيث أن الحيض يستمر 6 أيام، وقد يستمر كل شهر 15 يوما، والنفاس كذلك قد يستمر 40 يوما، كان فيه مشقة. فلأجل ذلك سقط الصيام، الصلاة سقطت عن الحائض والنفساء، فلا تفعلها ولا تقضيها، لا تقضيها. وتقدم قريبا في باب الحيض يقول في باب الحيض: ولا يصحان منها بل يحرمان، يعني الصيام والصلاة.
صلى الله عليه. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه.
يقضي إذا زال عقله وكان زواله وقتا قصيرا فإنه يقضي، وذلك لأنه لم يخرج عن التكليف، ولأن زوال عقله تلك المدة لم تصح معه الصلاة، وإذا صلى فإنه يخلق في صلاته إذا صلى وهو زائر العقل، لا يقبل على صلاته ولا يدري ما يقول، فلا بد أن يقضي. إذا زال عقله بنوم، يعني نام حتى خرج الوقت، أو خرج وقتان أو 3، فإنه يقضي تلك الصلوات، لأنه لم يكن من الذين تسقط عنهم النائم، وإن رفع عنه الكلام في وقت نومه، لكن إذا استيقظ عادت إليه انتباهاته وحركاته، فلأجل ذلك لا تسقط عنه، فيصلي إذا استيقظ، سواء فاته وقت أو وقتان أو 3. وكذلك المغمى عليه، روي أن عمارا رضي الله عنه أغمي عليه 3 أيام، فلما أفاق مضى تلك الثلاثة. حدد العلماء الإغماء الذي يقضى 3 أيام أو أقل، وذلك لأنه إذا طالت المدة ثقل عليه القضاء. فمن الناس من يبقى مغمى عليه 20 يوما، وربما شهرا، وربما سنة أو سنوات، كالذين يصابون في الحوادث يزول عقل أحدهم ولا يفيق إلا بعد أشهر أو بعد أيام طويلة، فلا يلزمه أن يقضي تلك الأيام، وذلك المشقة. لو قيل له: عليك صلاة شهرين، قال: إن هذا مشقة. وأيضا فإنه يدخل بطريق الأولى في الحديث الذي رفع الكلام عن 3، المجنون حتى يفيق، فيدخل في ذلك. قالوا المجنون الذي جنونه مطبق هذا معذور بخلاف المغمى عليه فإن إغماءه عارض، وأما المجنون فإن جنونه يستمر، قد يبقى طوال حياته لا يصلي معذورا بالجنون الذي هو فقد العقل. هكذا كذلك السكر نعوذ بالله. قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. روي أن بعض الصحابة قبل أن تحرم الخمر صلى بأصحابه وقرأ قل يا أيها الكافرون وخلط في قراءته، حذف اللام حذف لا أعبد ما تعبدون، أنتم عابدون ما أعبد، أنا عابد ما عبدتم، أنتم عابدون ما أعبد. فنبهوه وقال إنه لم يشعر. نزل بعد ذلك ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك حرمت الخمر بآيات سورة المائدة، استقر الأمر على التحريم على أنها محرمة. وبكل حال فإن الصلاة لا تصح إلا مع العقل والإدراك، فمن فاتته لأجل عذر من هذه الأعذار فإنه يقضيها، وأما إذا كان مجنونا فإنه لا قضاء عليه.
ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإن صلى فمسلم حكما.
المجنون الذي فقد العقل سمي بذلك لأن عقله قد اجتن، يعني قد غطي العقل، والجنان هو التغطية. وقيل إن المجنون هو الذي يلابسه الجن، فإن الجن قد يتسلط على الإنس فيلابس الإنس ويبقى مدة طويلة وهو ملابس له. ففي هذه الحالات تسقط عنه هذه العبادة ولا يلزمه قضاؤها، ولو كان الجنون ساعة أو ساعتين ثم أفاق لا يؤمر بالقضاء، وذلك لأنه في ذلك الوقت مسلوب العقل، ليس مثل النائم. النائم عقله معه إلا أنه معه هذه الإغفاءة، وكذلك السكران عقله معه إلا أنه أطاه بذلك الشراب، فلأجل ذلك يؤمر بأن يقضي. وأما الجنون فإن الجنون يكون مطلقا، يبقى مع صاحبه سنوات أو عشرات السنين فسقط عنه القضاء. هذا المجنون لا تقبل من الكافر ولا من المجنون. لو قدر أن الكافر صلى معنا صار يواظب على الصلوات حكمنا بأنه مسلم، فإذا قدر بعد ذلك أنه أراد أن يرتد وأن يترك الإسلام ويترك الصلاة حكمنا بردته وأمر الإمام بأن يقتله.
أحسن عليك. ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.
قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. مروا أولادكم يدخل في الأولاد الذكور والإناث لسبع، أي إذا تم الصبي أو الصبية سبعا أمر بالصلاة. وهذا الأمر أمر تأديب وأمر تعليم لا أمر وجوب، ولأجل ذلك لا يضرب إذا تركها، وما ذاك إلا أنه لم يبلغ سن التكليف وأن عقله لم يتكامل، ولأجل ذلك يرى أنه يحب الله، يحب الله ويحب اللعب ويحب المرح ويذهب ويجيء، ولأنه أيضا قد لا يقبل على صلاته الإقبال التام، بل يعبث فيها ويلتفت ويتقدم ويتأخر ويكثر الحركة. ولكن على وليه أن يعلمه، عليه أن يؤدبه بقدر ما يستطيع، بقدر ما يتمكن من تعليمه، حتى إذا بلغ العاشرة وإذا هو قد أحب الصلاة وقد سهلت عليه وقد عرف ما يقال فيها، يعلم في هذه الثلاث سنوات، يعلم أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ويبين له ما يمكن أن يعرفه من أحكامها، حتى يكون بذلك مستعدا لأدائها عندما تفرض عليه. يؤمر بها إذا بلغ 7 سنين، ويضرب عليها إذا تم 10، واضربوهم عليها 10، ويكون الضرب ضربا غير مبرح، أي غير شديد، وذلك لأنه ضرب للتعليم، ولأنه إذا بلغ 10 قارب البلوغ. ولهذا كانوا فرقوا بينهم في المضاجع، أي لا ينام الذكر والأنثى مضطجعين في لحاف واحد، فرقوا بينهما لأنهما قد بلغا أو قاربا البلوغ، فلا يؤمن أن ينزغ الشيطان بينهما فيقرب بعضهما إلى الآخر، بل فرقوا بينهما. هكذا يقول يؤمر بها الصغير 7 ويضرب عليها 10، ثم يقول فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. البلوغ يكون بتمام 15 سنة، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو الإنزال، إنزال المني المعروف في سواء في اليقظة بالاستمناء ونحوه أو في المنام. صورة بلوغه في أثنائها لو أنه بعدما صلى 2 ركعتين من الظهر تم له 15 تماما، في تلك الدقيقة كان ولد، تم له 15، فنقول له هذه الصلاة التي صليت بعضها قبل البلوغ تكون لك نفلا، وأنت الآن أصبحت من أهل الفرض، أصبحت مفروضة عليك، فعليك أن تستأنفها، إما أن تقطع هذه الصلاة وتكبر بنية أنها فرضا وتتم الركعتين اللتين مع الإمام وتأتي بركعتين، وإما أن تتم هذه الصلاة مع الإمام، وإذا سلم قمت وأتيت بصلاة تامة وتعد تلك نافلة وهذه فريضة التي قضيتها، لأن تلك مضى بعضها وأنت لم تكلف، والآن قد كلفت بتمام 15. وهكذا لو بلغ بعد الفراغ منها ولكن قبل خروج الوقت، فلو كان عمره مثلا 12 سنة صلى العشاء وهو لم يبلغ، ونام بعد العشاء واحتلم، حكمنا بأنه بلغ بالاحتلام، وحينئذ يؤمر بإعادة العشاء لأنه بلغ في وقتها قبل أن يخرج وقت العشاء. ويأمره بعضهم وهو الأقرب أن يصلي الصلاتين المغرب والعشاء، وذلك لأنه كلف في آخر وقتها فيلزمه قضاء الصلاتين، وهكذا يلحق به من زال عذره. المجنون إذا أفاق بعد العصر قلنا له صلِ صلاة الظهر والعصر لأنك أدركت آخر وقت العصر والظهر تجمع معها، فصل الصلاتين. وكذلك الصبي إذا بلغ في آخر وقت العشاء قلنا له اقض الصلاتين، ولو كنت قد صليتهما نفلا فإنك الآن أصبحت من أهل الفارض المغرب والعشاء، وذلك لأنك بلغت في وقت العشاء والمغرب تضم إلى العشاء، فعليك قضاء الصلاتين معا. وكذلك بقية المعذورين، ومنهم الحائض إذا طهرت بعد العصر قبل الغروب اغتسلت وصلت المغرب الظهر والعصر لأنها أدركت آخر وقتهما وهما يجمعان، إذا طهرت آخر الليل قبل طلوع الفجر اغتسلت وصلت المغرب والعشاء لأنها أدركت آخر وقتهما، إذا طهرت بعد الفجر وقبل الإشراق قبل طلوع الشمس أمرت بأن تقضي صلاة الفجر لأنها طهرت في وقت صلاة الفجر، ولو أنها ما تتمكن إلا بعد طلوع الشمس تؤمر بقضائها لأنها أصبحت موجوبها بالاحتلام.
صلى الله عليه. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا.
يقول يحرم تأخيرها عن وقتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة أوقاتها، فلا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع أي جمع التأخير، وذلك للمسافر إذا كان المسافر قد جد السير ودخل عليه وقت الظهر وهو نشيط وأحب أن يسير إلى أن يتعب فينزل فيقول أؤخر الظهر حتى أنزل للصلاتين معا، فينزل لهما في وقت العصر فيصليهما جمعا، فها هنا أخر وقت الظهر إلى أن جاء وقت العصر. ومثله العشاءان، العشاء يعني الأخيرة تجمع إليها المغرب، فإذا دخل عليه وقت المغرب وهو يسير وأحب مواصلة السير فله ذلك إلى أن ينزل في وقت العشاء فيصلي الجمع، يصلي صلاة الجمع، يؤخر المغرب إلى العشاء، فهذا أخر ولكن لهذا العذر لناوي الجمع. يجوز أيضا التأخير لتحصيل شرطها، لتحصيل شرط من شروط الصلاة، فلو دخل عليه الوقت وهو غير متوضي ولكن يمكن أن يأتيه الماء بعد دخول الوقت بساعة أو بنصف ساعة، نقول له لك أن تؤخر الصلاة حتى يأتي الماء فتتوضأ ولو بعد أن يدخل الوقت، بعد أن يدخل الوقت بنصف ساعة أو نحو ذلك فلك أن تؤخرها ولو إلى آخر الوقت. وكذلك السترة، لو كان عاريا فإنه يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى يأتيه ثوبه إذا كان ثوبه عند الخياط، ويمكن أن يبقى نصف ساعة أو ثلثي ساعة ونحو ذلك، فهل يصلي عاريا نقول له انتظر فإن معك وقت، انتظر حتى إذا دخل الوقت، يعني ومضى منهما مضى وأصلحت سترتك يعني ثوبك، فإن لك والحالة هذه أن تؤخرها لانتظار هذه السترة.
ومن جحد وجوبها كفر.
هكذا يدل ذلك على أهمية هذه الصلاة، أن من جحد وجوبها بمعنى أنكر أنها فريضة، أنكر أن الله تعالى فرضها، حكم بكفره، وذلك لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. وكذلك أيضا إذا استمر على تركها فإنه يعلم باستمراره أنه جاحد لها ومنكر، فمتى جحد وجوبها أو قال إنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة يجوز أن تترك فإنه يعتبر كافرا. وفي هذه الحال يدعى إليها فإن أجاب وإلا قتل ويحكم بكفره. جاءت في ذلك أحاديث وآيات كثيرة يمكن يرجع فيها إلى كتاب ابن القيم كتاب الصلاة، حيث ذكر من الآيات نحو 12 آية تدل على كفر تارك الصلاة، مثل قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، جعلها من الأدلة لأنهم أضاعوا الصلاة وتوعدهم بغي. وكذلك اشترط في دخولهم الجنة التوبة إلا من تاب، يعني تاب من الكفر، واستدل بقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، ابتدأوا أعمالهم السيئة بترك الصلاة. واستدل أيضا بقول الله تعالى بقوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، بعد قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. واستدل أيضا بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وغيرها من الآيات. واستدل أيضا بالأحاديث الكثيرة كحديث جابر بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فإنه أطلق عليه الكفر، وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وحديث عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وتكلم أيضا على قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة وغيره أنه ذكر الصلاة فقال من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. تكلم على هؤلاء فقال لأنه إما أن يسأله عن الصلاة ملكه فيكون مثل فرعون، أو يشغله وزارته فيكون مثل هامان، أو يشغله ماله فيكون مثل قارون، أو تشغله تجارته فيكون مع أبي بن خلف من رؤوس المشركين. قتل في غزوة أحد، فدل ذلك على أنها أن من جحد وجوبها كفر، وأن كفره يعتبر كفرا مخرجا من الملة. وذهب بعضهم إلى أنه لا يكفر الكفر الذي يخرجه من الملة، وحملوا هذه الأحاديث على أنه الكفر العملي، واستدلوا بالأحاديث التي فيها ذكر الكفر العملي، مثل قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وغير ذلك من الأحاديث. ولكن لما جاء في حديث جابر معرفا بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، حملناه على الكفر الذي يخرج من الملة، من جحد وجوبها كفر.
أحسن عليك. وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنه.
إذا تركها ولكن يقول أنا أقر بها ولا أجحد وجوبها، ففي هذه الحال يدعى إليها، فإذا أصر على ذلك عرف بأنه كافر فيحكم بكفره. ذكر ابن القيم أن الفقهاء يفرضون مسألة يستحيل وقوعها، فيقولون إن الإنسان مثلا إذا دعي إلى الصلاة فاعترف بوجوبها وقال أنا أقر بأنها فريضة الله وأنها ركن من أركان الدين وأنها عمود الإسلام وأنها أوثق عرى الإيمان وأقوى أركان الإسلام، أقر بذلك كله وأؤمن به وأعترف به اعترافا ظاهرا وباطنا ولكني لا أصلي. فقيل له إن لم تصلي قتلناك، فقال لا أصلي ولو قطعتموني إربا إربا لا أصلي ولا أنطلق إلى معكم إلى الصلاة فاقتلوني. فهل يكون هذا صادقا في قوله أنا أقر بالصلاة وأعترف بحريتها وأعترف بركنيتها وبأنها عمود الدين؟ بل متى هدد بالقتل أو بالحبس فإنه يصلي. ثانيا إذا قدر هذا الكلام وقال اقتلوني، نقول إن صبره على القتل مع أن الصلاة لذة ومع أن الصلاة فيها تسلية ومع أن الصلاة عبادة، ومع ذلك يقول الموت أو القتل أسهل علي من أن أصلي، لا أصلي ولو قطعتموني. كذبت في قولك إنها فريضة وفي قولك إنك تعترف بأنها ركن الدين، لو كنت معترفا حقا لما تركت الصلاة وصبرت على القتل.
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.
يستتاب قبل أن يقتل فيقال له إما أن تتوب وإلا قتلناك. قيل إنه يستتاب ثلاث مرات، وقيل يستتاب ثلاثة أيام، فإذا لم يتب ولم يؤدي الصلاة فإنه يقتل. ولا يقتل إلا إذا خرج وقت الأولى وضاق وقت الثانية، في هذه الحال يؤمر بقتله. وحينئذ هل يقتل حدا أو يقتل ردة؟ الصحيح إذا صبر على القتل وآثره على الصلاة أنه يقتل ردة، فعلى هذا لا يغسل، لا يغسله المسلمون ولا يكفنوه ولا يصل عليه ولا يدهنه في مقابر المسلمين لاعتبارهم أنه كافر، لأنه ما صبر إلا وقد أنكر بقلبه هذه الصلاة، وإذا أنكر الصلاة مع أهميتها فبطريق الأولى أنه ينكر الرسالة وأنه ينكر بقية الأركان وأنه يستحل المحرمات، فهذا هو السبب في أن تارك الصلاة يعتبر كافرا. والله أعلم. نقرأ في الورقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في متن الورقات: القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع.
ذكرنا أن الأدلة المشهورة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ويقول بعض العلماء إن القياس أوسعها، وذلك لأن الكثير من المسائل لا يوجد عليها نص فتلحق بما يشبهها أو ما يقاربها. إذا كانت العلة موجودة في الفرع وموجودة في الأصل فيلحق بالفرع، يلحق الفرع بالأصل، فيعرفون القياس بأنه إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، هكذا قالوا. يأتي نص واحد في مسألة وتكون مسائل كثيرة تشابهها فيلحق بها. فعندنا محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام حلق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فإذا حلق رأسه فإن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. من محظورات الإحرام تقليم الأظفار، وذلك لأنه ترفيه. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، حتى للميت لقوله ولا تخمر رأسه، ومن محظورات الإحرام الطيب لقوله ولا تقربه طيبا ولقوله اغسل عنك أثر الطيب، ومن محظورات الإحرام لبس المخيط لقوله انزع عنك الجبة. فهذه المحظورات على منعها أدلة، ومع ذلك إذا فعل أين الدليل على الكفارة؟ هل فيها كفارة أم لا؟ ما هناك دليل إلا الدليل على الحلق، النص القرآني ففدية من صيام أو نسك، فألحقوا بهذا الحلق، ألحقوا به الخمسة من باب القياس، فقالوا الحلق ترفه وتقليم الأظهار ترفه، ففيه أيضا إذا حلق الفدية، وتغطية الرأس أيضا محظور، فإذا غطى رأسه ألحقناه بحلق الرأس فجعلنا عليه فدية، وكذلك الطيب وكذلك لبس المخيط، فجعلوا النص الواحد صالحا للخمسة كلها. هذا من باب القياس، يعني لما كانت من محظورات الإحرام ولم يأتي دليل إلا في واحد منها أن فيه الفدية، جعلنا الفدية عامة لجميع الباقي، رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. الفرع الذي يشبه الأصل، رد الفرع إلى الأصل لوجود علة تجمعهما في الحكم. يمثلون بالربا، الربا أي ربا الفضل، جاء في ستة أشياء: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. الحديث ليس فيه إلا هذه الست، ولكن هل نلحق بها غيرها أم لا نلحق بها غيرها؟ قالوا لا بد أن يلحق بها غيرها، ولكن ما هي العلة التي إذا وجدت في الفرع ألحقناها بالأصل؟ فبعضهم قال يلحق بها كل ما يكال ويوزن لوجود بعض الأدلة، فيقولون البر يكال وكذا الأرز، فنجعل الأرز أيضا ربويا، التمر يكال وكذا الزبيب، فنلحق الزبيب بالتمر لأنه يكال، وكذلك كل مكيل. ويقولون الذهب يوزن وكذا الصوف وكذا الوبر وكذا الحديد وكذا الرصاص، فنلحق كل ما يكال ويوزن بهذه الستة. هذا من باب القياس. وبعضهم قال إن القياس في الذهب والفضة الثمنية أنها أثمان، لأنها أثمان وقيام السلع، فنلحق كل الأثمان. فإذا وجدنا الفلوس التي تسمى الهلل ألحقناها بها لأنها أثمان، فنجعلها أيضا ربوية. ومنهم من قال العلة الطعم في الأربعة أنها مطعومة، فنقول كل ما كان مطعوما فإنه ربوي حتى ولو لم يكن يوزن، فيجعلون مثلا الخضار والفواكه ربوية يلحقونها بالمطعوم، وتوسعوا في ذلك. قياس الأرز على البر في أنه ربا بجامع العلة أي الطعام أو الكيل ونحو ذلك. ذكروا أن القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وقد ذكرنا قياس العلة، عرفه هنا بقوله قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنها، كقياس الضرب على التعفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. يقول الله تعالى: حرم علينا أن نقول لأبوينا أف لكما، لأن هذا أذى يلحق بذلك كل أذى، فيقال لمن ضرب أباه إنك قد فعلت محرما. فإذا قال: ما الدليل على أن ضرب الوالد محرم؟ نقول: العلة هي الأذى. أليس الله حرم عليك أن تقول أف لكما؟ إذا كان كذلك فالضرب أشد من التأفيف، فيكون هذا قياس العلة. وذكرنا أيضا العلة علة الربا. قياس الدلالة الاستدلال بأحد النظرين على الآخر، أحد النظرين على الآخر، أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، إنما فيه علة دالة عليه ولكن ليست موجبة له. مثاله قياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام. العلة في الزكاة أنه مال يتنامى أو يمكن أن يتنامى، فإذا كانت أموال البالغين فيها الزكاة فلماذا لا تجب في أموال اليتامى؟ لأنها تتنامى، إذا كان اليتيم غنم أو إبل تتوالد، أليس فيها زكاة كزكاة البالغين؟ هذا قول الجمهور خلافا للحنفية الذين يقولون لا زكاة على اليتامى. كذلك إذا كان اليتامى أموال يتجر فيها كرؤوس أموال جعلوها بضائع يتجر فيها هؤلاء، ألا تكون نامية؟ إذا كانت نامية فتقاس على أموال البالغين في أنها تتنامى فيكون فيها الزكاة. يجوز أن يقال لا تجب في مال الصبي لأنه غير مكلف كما لا تجب عليه الزكاة الصلاة، ولكن القول الثاني وهو الأولى أنها واجبة قياسا على مال البالغ. قياس الشبه. قياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين، يعني فرع يمكن أن يلحق بهذا ويمكن أن يلحق بهذا، فينظر إلى أيهما أشبه فيلحق به، يلحق بأكثرهما شبها. العبد إذا أتلف، إذا أتلف العبد مالا أو أتلف عضوا يتردد في الضمان بين كونه إنسان ومن حيث أنه آدمي وبين كونه بهيمة من حيث أنه مال، يتردد الحكم في العبد في ضمانه وفي الاعتداء عليه ونحو ذلك. لا شك أنه إنسان مكلف يفهم ويتكلم من جنس بني آدم، ولا شك أيضا أنه مال يباع ويشترى ويستخدم ويملك، فتردد الحكم فيه في هل يضمن أم لا يضمن. فإن قلنا إنه يضمن كسناه على الآدمي، وإن قلنا إنه لا يضمن كسناه على البهائم. ويقولون وهو بالمال أكثر شبها من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاءه بما نقص من قيمته. وبكل حال الأصل أنه مال، وأن الضمان يكون على سيده إذا قلع شجرة أو هدم حائطا أو صدم سيارة، فإن سيده هو الذي يضمن، كما يضمن جناية البهيمة. البهيمة إذا دخلت في حرث قوم ليلا ضمنه صاحبها، وذلك لأنها ماله وعليه أن يحفظها، وكذلك هذا العبد ماله فعليه أن يضمن جناياته. شروط الفروع والأصل: من شروط الفرع أن يكون مناسبا للأصل. عندنا في مثالنا هذا أن الأصل هو الآدمي والفرع هو المملوك، فلا بد أن الفرع يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما الحكم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ليكون القياس حجة على الخصم. فإن لم يكن خصم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يكون به القياس. هكذا أثبتوا لا بد أن يكون الفرع مناسبا للأصل، يعني مثله، أن العبد مثل الحر، إذا رأيت عبدا وحرا ما تفرق بينهما إلا بعد أن تخبر. فالأصل هو الحر والفرع هو العبد. لا بد أن يكون الأصل ثابتا بدليل، يعني نعرف أن ضمان الحر ثابت بدليل لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأمره بالقصاص في القتلى ونحوهم. فإذا كان ثابتا في الأحرار وهو أن الحر يضمن ما أتلفه، دل ذلك على ثبوته في العبد إذا جعلناه إنسانا، وعلى أنه أيضا يلحق بالبهائم، والبهائم أيضا يضمن ما أتلفت، ولكن لا يكون هناك قصاص. إذا مثلا أن البهيمة عضت إنسانا وقطعت إصبعه، فلا نقول تقطع يدها لأنها بهيمة وجرحها جبار، ولكن يضمنه صاحبها الذي أهملها وهي من الدواب التي تتعدى وتعتدي، يضمنه صاحبها. فكذلك الأب إذا جنى وقطع يد إنسان فإنه يضمنه صاحبه، أو يسلمه لأهل الجناية ويقول خذوه بدل صاحبكم. من شرط العلة أن تفترض معلولاتها ولا تنتقض لفظا ولا تنتقض معنى، أي أن تكون دائما على حالة واحدة مضطردة في معلولاتها، فمتى انتقضت لفظا بأن صدقت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة بدون الحكم، أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في صورة بدون الحكم، فسد القياس. مثال ذلك القتل بالمثقل، هل نقول إنه عمد أو ليس بعمد؟ إذا كان عمدا فإن فيه القصاص. لو أن إنسانا أخذ صخرة كبيرة وضرب بها صدر إنسانا أو ظهره فمات، فهل نقول إنها عمد مع أنه ما جرحها ولا خرج شيئا من الدم؟ نقول إنه يلحق بما إذا قتله بسيف أو قتله بخنجر، وذلك لأنه عمد، تعمد شدخه بهذا الحجر ولو لم يجرحه، فيلحق بما إذا قتله بسيف من باب القياس، يعني يجب فيه القصاص مثل القتل بالمحدد. قد يقال هناك قتل لا قصاص فيه ينقض هذا الأصل، وهو إذا قتل الوالد ولده لا يجب فيه القصاص. نقول هذا مستثنى بدليل، وذلك لأنه لا قياس مع النص، أنه عليه السلام قال لا يقتل والد بولده. ذكر بعد ذلك الصورة الثانية، يقال تجب الزكاة في المواشي، العلة سد حاجة الفقراء، لكن قد يقال لماذا لا تجب في الحلي؟ فإن المشهور عند الفقهاء أنه لا زكاة فيه مع أنه مال، فلماذا لا تجب فيه الزكاة؟ الذين قالوا إنه لا زكاة فيه قالوا لأنه لا يتنامى، بخلاف المواشي فإنها تتوالد، في هذه السنة تكون 40 وفي السنة الثانية تكون 60 أو 70 بأولادها، وأما الحلي فإنه باق على حاله، تلبسه المرأة سواء في أذنها أو في رقبتها أو في أصابعها أو في ذراعيها كسائر الحلي، الأسورة والخواتيم ونحوها، فهل هي تتوالد وهل هي تزيد؟ ما تزيد، تبقى على حالتها، والزكاة إنما تكون في الشيء الذي يتنامى. فلأجل ذلك قالوا لا زكاة فيها لهذا السبب. فالذين قالوا إن فيها زكاة قالوا إن الفقراء إذا رأوا هؤلاء الأغنياء وعلى نسائهم هذه الأموال انكسرت قلوبهم، ففي كثرتها كسر لقلوب الفقراء، يقولون نحن لا نجد ما نطعمه أو يعوز علينا الأكل، وهذه المرأة عليها حلي ب40,000 أو ب100,000، أين حالنا من حالها؟ هذا هو الظلم. فلذلك قالوا تزكى هذه الأكسية التي هي الحلي. من شرط الحكم كونه مثل العلة في النفي والإثبات، أي تابعا لها، في ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت انتفى. قد عرفنا العلة أنها السبب الذي لأجله وجبت الزكاة في ذلك المال، لما قلنا إن العلة في المواشي كونها مالا يتنامى، وأن العلة في التجارة كونها مالا يتنامى بالتجارة، فإذا نقول الأرباح أموال تتنامى فنلحقها برأس المال. السخال يمكن أنها بعد ذلك تتنامى فنلحقها بأماتها ونجعل فيها الزكاة، هذا من باب الإلحاق ومن باب القياس. يكون تابعا في ذلك إن وجد وجد وإن انتفى انتفى. يقول: العلة هي الجالبة للحكم بمناسبتها له، يعني العلة الموجودة في السخال هي التي جلبت أنها تزكى، وكذلك العلة التي أوجبت الزكاة في أموال اليتامى موجودة في الأصل الذي هو أموال البالغين. الحكم هو المجلوب للعلة، إذا وجدت العلة في هذا وهذا جاءنا الحكم، نحكم بأن هذا زكوي وهذا زكوي لوجود العلة في هذا وهذا. ثم الأصل في الاشتباه إباحة، أما إباحة الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر، أي على صفة هي الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة تمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول برده أن الأصل في الأشياء بعد البعثة على الإباحة إلا ما حضره الشرع. صورة ذلك أن نقول الأصل في الموجودات أنها حلال ولو لم يأتي حديث أنها حلال فنقول نبني على الأصل، وإذا جاءنا دليل واختلفنا فيه نظرنا إلى ما يقاربه. فعندنا قول الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فعلى هذا جميع ما يؤكل من الحيوانات الأصل أنه مباح إلا إذا كان خبيثا فيكون محرما لخبثه، أما إذا كان ليس بخبيث فإنه مباح. الخبيث مثلا الذي يأكل الجيف أو يأكل العذرة والنجاسات يحكم بأنه خبيث، وكذلك من الأطعمة الذي يكون خبثه لطعمه إذا كان مضرا فإنه خبيث، كالمسكرات والمخدرات ونحوها نقول محرم لأنه خبيث يضر بالصحة. ولو ما جاءنا دليل، ما جاء دليل على أن مثلا الحشرات محرمة ولكنها مستخبثة، لا يستساغ أن يأكل الإنسان الخنافس والجعل والعقارب والحيات والذر والحشرات الصغيرة كالبعوض والذباب وما أشبه ذلك، لكن تدخل فيه ويحرم عليهم الخبائث. كذلك المعاملات الأصل أنها مباحة إلا ما جاء الدليل بإباحة بتحريمه، فالمعاملات البيع والشراء والإجارات والرهان ونحوها على الإباحة إلا إذا جاء التحريم. ولهذا قال المشركون إنما البيع مثل الربا، فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا، فبين أن الله حرم الربا مع أنه ما حرمه إلا لعلة موجودة فيه، فهذا هو الصحيح. الصحيح أن يفصل ويقال إن المضار تدل على التحريم، متى وجدت وجد فيه ضرر أو وجد فيه خبث سواء في المعاملات أو في المأكولات أو في الحيوانات والمنافع تدل على الحل، لما قيل أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد. الأشياء قبل البعثة ليس هناك دليل على أنها محرمة أو أنها مباحة لانتفاء الرسول الموصل إليها، والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هل معناه لتمام السبع أو لمجرد دخوله في السابعة؟
لتمام السبع، إذا تم سبعا فإنه يؤمر.
وهذا يسأل حفظكم الله عن معنى قولنا للصبي الذي صلى بعض صلاته قبل بلوغه يستأنف صلاته،
لأنها صارت فرضا، يعني لما صلى وهو ابن 10 سنين أو ابن 12 سنة صلاة العشاء ثم نام واحتلم وهو ابن 12 سنة قلنا صلاتك العشاء نافلة وقد أصبحت من أهل الفريضة لأنك بلغت، فأعد صلاة المغرب والعشاء لأنك بلغت في أثنائها، في أثناء وقتها استأنفها، يعني أتى بها مرة ثانية أو بلغ في أثنائها بعدما صلى ركعتين أمر بأن يبطل أولها ويبدأها من أولها.
صلى الله عليه. وهذا يقول حفظكم الله معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية، وهل هذا الوصف مستمر في الأمة إلى يوم القيامة؟
يقول العلماء إنه مستمر ولو زالت الأمية. الآن أصبح الناس يقرؤون ويكتبون ويحسبون، ولكن العمل على ما كانوا عليه من العمل بالرؤية ولو زالت الأمية.
وهذا يقول حفظكم الله لو وجد من عمره 10 سنوات قد جامع امرأة وأنزل، هل نحكم ببلوغه؟
نعم، يحكم ببلوغه إذا أنزل، يعني إذا حملت المرأة دل على أنه قد بلغ، وأقل شيء تمام 10 سنين.
وهذا يسأل حفظكم الله عن أحوال القمر في أول الشهر وآخره، ويقول ما هي المنازل؟
منازل القمر التي ينزل فيها كل ليلة، إذا عرفنا مثلا أنه أول ليلة يكون بينه وبين الشمس 5 دقائق نقول هذه منزلتهم في أول الليلة، وفي الليلة الثانية بينه وبينها 40 دقيقة نقول هذه المنزلة الثانية، وهكذا.
وهذا يسأل حفظكم الله أن بعض الأئمة يتساهلون مع تارك الصلاة، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
هل الأئمة على الجيران مسؤولية عن جيرانهم الذين لا يصلون أن يتصلوا بهم وينصحوهم أو أن يرفعوا بأمرهم إلى الهيئات ونحوهم؟
وهذا يسأل يقول أنه يعرف بعض الأشخاص ابتلاه الله بالوسواس في صلاته فيجلس في الوضوء 1/4 ساعة وكذلك يكبر ثم يقول لم أكبر وهكذا، فيقول نصيحتكم لهذا؟
هذه من الوسوسة التي يتسلط بها الشيطان على بعض الأشخاص حتى يثقل العبادة، فإن كثيرا من هؤلاء رجالا ونساء كانت نهايتهم استثقال الصلاة وتركها، إذا أقبلت الصلاة قال يثقل علي أن أتوضأ لأني أجلس عند الوضوء ساعة أو ساعة إلا ربع، وهذا فيه مشقة علي كل يوم 5 مرات، فعند ذلك يستثقل الصلاة فيتركها، فهذه حيلة الشيطان نقول له استعذ بالله من الشيطان، واعلم أن هذا من الوسوسة، افعل كما يفعل أخوك أو أبوك أو زميلك الذي يغسل وجهه على الأكثر 3 مرات وكذا يديه ورجليه وينتهي في دقيقة أو دقيقتين من الوضوء، فلماذا لا تفعل كفعلهم؟ وكذلك أيضا الاستنجاء الذي هو غسل القبول والدبر، أكثر شيء أن تغسله 7 مرات أي 7 غرفات ونحوها، فلا حاجة إلى صب الماء كثيرا مما يؤدي بذلك إلى الوسوسة. وهكذا أيضا إذا وسوس الشيطان إلى بعضهم أنه أحدث، بعضهم إذا غسل نصف أعضائه خيل إليه الشيطان أنه ما نوى فيعيد، ثم بعد ذلك يخيل إليه الشيطان أنه خرجت منه ريح فيعيد، فلا يزال كذلك إلى أن يصلي الجماعة وتفوته الصلاة، فهذه من الشيطان. على أنصح من تعرفه من هؤلاء حتى يستعيذ من الشيطان.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز للنساء تشقير الحواجب وكذلك صبغ الشعر بما يسمى بالميش؟
لا يجوز، وهو على ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل بالشعر، فيدخل في التمثيل تغييره بهذه الأصباغ التي تسمى بالميش، وتغيير الشعر شعر الحاجب صبغه بأحمر حتى يكون مثل الجبين إذا نظر إلى المرأة وكأنه ليس لها شعر بل شعر حاجبها كشعر جبهتها، هذا من تغيير خلق الله.
حسن الله إليكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.